بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا في البحث الإثباتي كلاما للسيد الخوي قدس الله نفسه، كان حاصله هو هذا، أنه إذا كان الوجوب مستفاد من الهيئة فيجب أنه الغاية ترجع إلى المتعلق، الغاية ترجع إلى المتعلق، ثم إلى الليل الغاية ترجع إلى المتعلق. هذا فالضابط، كل ما كانت حكم مستفاد من الهيئة وجد غاية، الغاية ترجع للمتعلق لا ترجع للحكم. هذا شنو الدليل؟ يعني هو في بعض تقريره يقول أن الدليل يعني مو ما ذكره أستاذنا المحقق النائمي من أنه الوجوب إذا كان مستفاد من الهيئة يكون معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد، واضح؟ يقول لا، ليس الدليل هذا، ليس هذا هو الدليل لعدم ارجاع الغاية الى الحكم، باعتبار ان الحكم معنى حرفي والحرفي غير قابل للتقييد. لا، لان هو ما يقبل هذا، يقول لا، المعنى الحرفي جزئية المعنى الحرفي لا تنافي رجوع القيد اليه، لا تنافي رجوع القيد اليه، جزئية المعنى الحرفي لا تنافي انطباق على كثيرين، جزئية بمعنى ارتباط بالطرفين، هذا المقصود. فليش إذا كان الحكم مستفاد من الهيئة فالغاية لا ترجع إليه، وإنما يجب أن ترجع المن إلى المتعلق، إلى الصوم، لا إلى وجوب الصوم؟ ليش؟ يقول الظاهر هو هذا، هو الظاهر في هذه الجمل وأمثالها، وأن القلب يرجع إلى المتعلق لا يرجع إلى الحكم، ويمثل بما ذكرنا. إذا قال صلي في المسجد، في المسجد قيد للمن؟ للصلاة، ليس قيدا لوجوب الصلاة. يقول صم إلى الليل بالضبط من قبل صلي في المسجد. شلون في المسجد؟ لا، يعني لا أحد يتوهم لأنه قيد للحكم، وإنما هو قيد لموضوع الحكم، يعني الصلاة في المسجد واجبة، والقيد قيد للموضوع للمتعلق لا للحكم، كذلك صم المن صم إلى الليل. فالظاهر الجملة حينئذ هو رجوع القيد إلى المتعلق لا إلى الحكم، واضح؟ هذا الظهور الحق معه في هذا الظهور، ظاهر الجملة هو صم إلى الليل، لا يفهم منها مثلا رجوع القيد المن إلى الحكم. والسر في هذا هو هذا، أنه ما يفهم قضية استظهارية، ما مو إقامة برهان، استظهارية، أن ما يفهم من قوله صم إلى الليل أن الصوم، أن الحكم يطرأ على الصوم المقيد، يعني أن القيد أولا يعرض على المتعلق، ثم يجي الحكم يطرأ علينا على الصوم بما هو مقيد بذلك القيد. هكذا يفهم صوم إلى الليل، يعني الصوم إلى الليل واجبا، هذا اللي يفهم من صوم إلى الليل. صوم إلى الليل يعني الصوم إلى الليل واجب، لا تزل الجملة حينئذ إعلانا على المفهوم، يعني لا تزيد عن 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 أكثر من إثبات حكم لموضوع غاية الأمر، أن هذا الموضوع مقيد لقيد مو مطلق. فهو استظهار يبدو أنه في محله، وعلى كل حال مسألة استظهارية، مسألة استظهارية. هذا إذا كان الحكم مستفاد من الهيئة، إجه إلى ما إذا كان الحكم مستفاد من الأسماء، جملة اسمية يعني الحكم كان كمعنى اسمي مو معنى حرفي. هنا ميز بين حالتين، بين إذا لم يكن المتعلق مذكور وبين ما إذا كان المتعلق مذكور. إذا كان إذا لم يكن المتعلق مذكور، هنا قال القراية ترجع إلى المتعلق إلى الحكم، ترجع إلى الحكم هذا ثبت. إذا لم يكن المتعلق مذكور، ومثل المثال اللي ذكرناه الخمر حرام إلى أن يضطر إليه الإنسان، غاية إلى أن يضطر إليه الإنسان، هنا هم الحرمة مستفادة كمعنى اسمي مو كمعنى حرفي، ما مستفادة من الهيئة. ليش هنا الغاية تعود إلى الحكم؟ يقول باعتبار أنه هنا ماكو متعلق، ما قال يحرم شرب الخمر، وإنما قال الخمر حرام، فمتعلق ما ذكره فيدور الأمر. وحيث أن إرجاع الغاية إلى الخمر اللي هو الموضوع بالإصطلاح في قبال المتعلق، إرجاع الغاية إلى الخمر غير معقول، ما له معنى أن نرجع الغاية لمن؟ إلى الموضوع، ما له معنى الخمر إلى أن الخمر ليس الغاية. فإرجاع الغاية إلى الخمر غير معقول. إذن الأمر يدور بين أن نقدر المتعلق وهو الشرب ونرجع إليه الغاية، وهذا فيكون مفاد الجملة أن شرب الخمر إلى أن تضطر إليه حرام، وهذا. وبين أن نرجع الغاية علما إلى الحكم، إلى الحرمة المذكورة والمفادة بالاسم وبنحو المعنى الاسمي، واضح. يقول وحيث أن الأول يعني إرجاع الغاية إلى المتعلق المقدر والمحذوف خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع الغاية علما إلى الحكم، فترجع الغاية إلى الحكم وتدل حينئذ هذه الجملة علينا على المفهوم، واضح. وأما إذا كان المتعلق مذكور، إذا كان المتعلق مذكور يقول هنا القضية تقف، الجملة تكون مجملة من حيث رجوع الغاية إلى الحكم ومن حيث رجوعها إلى المتعلق، من حيث رجوع الغاية إلى الحكم. ويمثل الذي يجب الصوم إلى الليل مو الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل. يقول يجب الصوم إلى الليل، ممكن أن إلى الليل يكون غاية للوجوب المفاد بنحو المعنى الاسمي يجب، وبين أن يكون غاية المن إلى الصوم هو المتعلق، كل منهما محتمل. إذا قامت قرينة على أحدهما نأخذ من قرينة، لكن حيث لا قرينة خاصة كل منهما محتمل، والجملة تكون مجملة بالنسبة إلى رجوع الغاية إلى المتعلق أو رجوعها إلى الحكم. هذا اللي ذكره، اللي يمكن أن نعلق عليه هذا التعليق، وأنه يبدو أنه كما ذكر هو في بداية كلامه أنه ليس هناك ضابط عام كلي دقيق يمكن تطبيقه والالتزام به لتمييز المورد الذي ترجع فيه الغاية إلى الحكم والمورد الذي ترجع فيه الغاية المن إلى المتعلق. ليس هناك ضابط دقيق بمعنى الكلمة، وإنما الأمر يختلف باختلاف الموارد واستظهار في كل مورد بحسب ما يستظهره الإنسان. ولذا بعض الأمثلة اللي ذكرها هي مو كلش واضحة. شنو الفرق بين أن يقول الخمر حرام إلى أن تضطر إليه وبين أن يقول شرب الخمر حرام إلى أن تضطر إليه؟ ظاهرا ما كفرت بينهما، لأنه في كل منهما يستظهر أن الغاية غاية للحكم في كل منهما، سواء ذكر المتعلق أو لم يذكر شنو المتعلق. شرب الخمر حرام، هو جعلها من القسم الأخير المجمل. ليش؟ لأن المتعلق ذكر، والحرمة مفادة بنحو المعنى الإسمي، واضح؟ فهي من قبيل يجب الصوم إلى الليل، لذلك هي مجملة وما بها ظهور لا في رجوع الغاية إلى الحكم ولا رجوع الغاية إلى المتعلق. يحرم شرب الخمر إلى أن تضطر إليه، من هذا القبيل بناء على كلام يكون مجمل، لأنما لا نشعر أن هناك فرق بين أن يقول يحرم شرب الخمر إلى أن تضطر إليه وبين أن يقول الخمر حرام كما مثل. لهنا جزم بأن الغاية تعود من إلى الحكم، بينما هنا اعتبرها مجملة وليس لها ظهور في رجوع الغاية من إلى الحكم. يبدو أنه ما أخبرت بينهما، واضح عندما يقول الخمر حرام يعني شرب الخمر حرام، هذا المقدر بمنزلة المذكور ولا غير اطلاقا في ان تكون الغايه غايه لمقدر هو بمنزله المذكور بمنزله المصرح به. شنو الغايه في هذا؟ فهذا محتمل اذا اكو اجمال فكل منهما مجمل، اذا ما اكو اجمال وظاهر الجمله الاولى هي رجوع الغايه الى الحكم، الجمله الثانيه ايضا يحرم شرب الخمر الى ان تضطر اليه هي ظاهره في ذلك. صم إلى الليل في الجملة السابقة أيضا نوقش فيه، خصوص هذا المثال نوقش، بل جعل هذا من أمثلة رجوع الحكم الغاية إلى الحكم، وهذا اللي هو قال وإحنا قلنا أنه ظاهرها أنه يرجع من المتعلق، وأن هذا قيد في المتعلق ثم يطرح عليه ماذا الحكم. نوقش في هذا وقيل بأنه لا، صم إلى الليل ظاهر في رجوع الغاية إلى الحكم. إذن أقول أن المسألة استظهارية وتختلف باختلاف الموارد، وهذا هو الصحيح في المقام. في ذيل هذا البحث أيضا نذكر رواية استدل بها على أن التقييد بالغاية له مفهوم، وهذه الرواية مروية في أبواب ما يمسك عنه الصائم في الباب 48 الحديث الأول. الرواية تامة سندا موثقة لسماعة. قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، صائمين نظرا إلى الفجر، فقال أحدهما هو ذا هذا الفجر، قال، وقال الآخر ما أرى شيئا. قال عليه السلام فليأكل الذي لم يستبن له الفجر، الذي قال لا أرى شيئا يجوز أن يأكل استصحاب الليل وياه بقاء الليل وياه، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، يحرم الأكل والشرب على الذي زعم أنه شنو رأى الفجر، بعد خلص استصحاب ما يجري في حقه فيحرم عليه الأكل والشرب. إن الله، هذا محل الشاهد، هذا استدلال من الإمام كما يبدو، إن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تأتي الرواية يظهر من الرواية أن الآية ذكرها الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال بها على كل الأمر، على جواز أن يأكل من لم يرى الفجر، يجوز له أن يأكل، ولا تقول كلوا واشربوا ولا أن يتبين لكم الخيط. واستدل بها أيضا علينا على حرمة الآكل على من رأى الفجر، ومن الواضح أن الاستدلال بالآية الشريفة على حرمة الأكل والشرب في حق من رأى الفجر لا يتم إلا إذا كانت الآية الشريفة تدل على المفهوم، لأن الآية الشريفة تقول يجوز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، مو شيء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر يرتفع شنو؟ جواز الأكل والشرب، يعني يحرم الأكل والشرب. هذا استدلال المفهوم، يعني انتفاء الحكم المذكور في الآية عند حصول الغاية، وهذا هو المفهوم في الغاية. شو الغاية؟ هو أن الحكم المذكور في المستثنى في جملة الغاية ينتفي بحصول الغاية. هذا رأى الفجر ينتفي عنه الحكم، شنو ينتفي عنه؟ جواز الأكل كله واشربه ينتفي، فيكون الأكل والشرب عليه شنو؟ حرام. وهذا استدلال لمفهوم الغاية. واضح؟ خو احنا قلنا انه صحيح، يعني انتهينا الى نتيجة ان التقييد بالغاية في حد نفسه ليس فيه دلالة على المفهوم، ليس فيه دلالة على المفهوم، لما تقدم سابقا من انه يحتاج الى اثبات ان الحكم المغير هو طبيعي الحكم وسنخ الحكم، وهذا يصعب إثباته بإجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. واضح؟ لكن هم ذكرنا بالأخير بأنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون قرينة على ماذا؟ على أن هذه الجملة لها مفهوم، ومثلنا لها بالآية بخصوص هذه الآية باعتبار أن هذه الآية ليست، يعني المتكلم بهذه الجملة الغائية ليس في مقام بيان أصل الحكم، وإنما هو في مقام بيان حدود الحكم المفروغ عنه سابقا، في مقام بيان غاية حكم قد فرغ عنه وحكم معلوم سابقا، وبقطع النظر عن هذه الآية. إذن الآية هي جاية لبيان غاية لحكم، وهذا هي جاية والغرض منها هو بيان غاية لحكم معلوم سابقا، وهذا مثلا بلحاظ الآية واضح باعتبار أن جواز الأكل وجواز الشرب أمر واضح ومعلوم، والآية ليست في مقام بيان جوازه واضح ومعلوم، وإنما الآية في مقام بيان شنو؟ بيان حده، بيان نهايته، بيان غايته، وكلوا واشربوا حتى يتبين إلى آخر الآية. سابق قطع النظر عن الشيخ ذكر أن سبب نزول الآية مو هذا، وإنما سبب نزول الآية أنه كانوا بعد صلاة العشاء يمنعون أنفسهم من الأكل والشرب، أو إذا ناموا واستيقظوا بعد النوم يمنعون أنفسهم من الأكل والشرب. إذا هتشي قلنا الآية تكون في مقام بيان أصل جواز شنو؟ الأكل والشرب، لدفع هذا التوهم، يعني دفع توهم حرمة الأكل والشرب بعد النوم ولو قبل الفجر. لكن بقطع النظر عن سبب النزول الآية، يعني من الصعب أن يقول الإنسان بأنها في مقام بيان جواز الأكل والشرب، وإنما هي في مقام بيان حد ونهاية هذا الحكم الثابت سابقا وهو جواز الأكل والشرب. فلا يبعد أن هناك خصوصية في الآية على أساسها تكون دالة على ماذا؟ على المفهوم. بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم الاستثناء. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه أن التقييد بالاستثناء يدل على المفهوم بلا خلاف، ولا ينبغي أن يقع خلاف في ذلك، بل هذا هو معنى الاستثناء. معنى الاستثناء هو هذا، أن الحكم الثابت المستثنى منه ينتفي عنه عن المستثنى. معنى الاستثناء هذا، ولا لا يكون استثناء أساسا. فلا إشكال في ثبوت المفهوم بجملة الاستثناء من دون فرق بين أن تكون جملة الاستثناء جملة موجبة وبين أن تكون جملة شنو؟ سالبة. غاية الأمر أن في الجملة الموجبة الذي ينتفي عن المستثنى هو شنو؟ هو الإيجاب، فيثبت ماذا؟ الثاني. وفي الجملة الثالثة الذي ينتفي عن المستثنى، الذي يثبت للمستثنى منه هو شنو؟ هو الإيجاب. واضح الاستثناء من الإيجاب يعني سل، والاستثناء من السل يعني شنو؟ إيجاب. واضح. أكرم العلماء إلا الفساق، الذي يثبت للفساق شنو؟ سل. ليش؟ لأن المستثنى منه إيجاب. واضح. أو حينما تقول لا تكرم الفساق إلا العلماء، فيثبت للعلماء شنو؟ الإيجاب، لأنه استثناء من السل. هذا واضح. زين. من هنا يظهر أنه يعني على مستوى الاستنباط، على مستوى فهم الدليل يكفي هذا المقدار، لا إشكال في ظهور التقييد بالاستثناء في ماذا؟ في المفهوم. وهذا المقدار يكفي في مقام الاستفادة من الأدلة. لكن هناك أمور ذكرت، بعضها ظهور تحليلية، بعضها لا تنبيهات. الأمر الأول اللي يذكر هو أن الكلام في أدوات الاستثناء، في إلا الاستثنائية، في غير الاستثنائية، وأما إلا إذا كانت عاطفة خارج عن معنى الكلام، غير إذا كانت عاطفة خارج عن معنى الكلام. واضح. أو صفة، صفة بعض الأحيان لا تكون صفة خارج عن معنى الكلام، من قبيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذه صفة، لو كان فيهما آلهة يعني غير الله لفسدتا، ما له علاقة بالاستثناء أطلاقا، هي خارج عن محل الكلام. أو إذا قال أكرم الرجل غير العادل، وكان غير العادل صفة من للرجل، هذا أيضا ما له علاقة بالاستثناء، وإنما هي تدخل في باب الصفة، في باب التقييد بيش؟ بالواصف، بل هي من التقييد بالواصف الحقيقة، لأنها هي صفة فتدخل في ذاك، هذه خارجة عن محل الكلام في إلا الاستثنائية، في غير إذا كانت أداة استثناء هل تدل على المفهوم أو لا. الأمر الثاني هو في وجه الدلالة على المفهوم، لماذا الاستثناء يدل على المفهوم؟ دلالة واضحة كما قلنا وظاهرة، لكنه لماذا يدل على المفهوم؟ على ضوء ما تقدم من أن ضابط الدلالة على المفهوم هو أن يجتمع أمران، الأمر الأول أن تكون الجملة دالة على التوقف أو الحاصر أو الاستثناء مما يستلزم المفهوم والانتفاء بحصول الشرط، بحصول الغاية، بحصول المستثنى منه المستثنى. المهم أن تدل الجملة وضعا على معنى يستلزم شنو؟ مفهوم. سأل المعنى هو التوقف في الجملة الشرطية، وهذا الحاصر في البحث الآتي في مفهوم الحاصر في الجملة الحاصر، أو الاستثناء في مع الكلام، أن تدل بالوضع علما على الاستثناء، والاستثناء يستلزم المفهوم كما قلنا، يعني يستلزم شنو؟ يستلزم أن يثبت عكس الحكم الثابت في المستثنى منه المستثنى، يثبت عكسه، فإذا كان الحكم في المستثنى منه إيجابي يثبت عكسه، سلبي يثبت أيضا شنو؟ عكسه. وهذا هو المفهوم، يعني أن هذا الحكم الثابت في المستثنى منه يرتفع إذا حصل المستثنى، إذا حصل شنو؟ المستثنى. شلون في الجملة الشرطية أن الحكم ينتفي بحصول الشرط، في الجملة الغائية إذا قلنا بأن لها مفهوم أن الحكم المغير يرتفع بحصول الغاية، هنا أيضا نقول أن الحكم في المستثنى منه يرتفع بحصول المستثنى. إذا المستثنى موجود يرتفع عن الحكم المستثنى منه، وهذا هو معنى المفهوم. المهم أن تدل بالواضع على استثناء المستلزم علما بالمفهوم. هذا الأمر متوفر في جملة الاستثناء بالواضع تدل على ذلك، إلا موضوع علما بالاستثناء. بالضبط شلون قلنا أن ذات الشرط موضوع للتوقف والتعليق وضعا، كذلك ذات الاستثناء موضوع علما للاستثناء، واضح موضوع للاستثناء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يثبت أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم. سنركز كلامي على الجملة الموجبة بعدين نتكلم عن السالفة. الجملة الموجبة أن يثبت أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم. ليش هذا نحتاجه؟ لأنه إذا ما ثبت أنه طبيعي الحكم، إذا كان شخص الحكم فالذي ينتفي بحصول المستثنى شنو هو؟ شخص الحكم ينتفي عن المستثنى، وهذا لا ينافي ثبوت شخص آخر مماثل حكم مماثل بملاك آخر للمستثنى. وما سوينا شيء، واضح؟ ما سوينا شيء. كما هو الحال في الجملة الوصفية والجملة الغائية، إذا قلنا أنه ليس لها مفهوم. شخص الحكم الثابت في المستثنى منه ينتفي عن من؟ عن المستثنى، صحيح. لكن هذا لا ينافي أن المستثنى وهم الفساق قد يجب إكرامهم بملاك آخر، لأن المنتفي هو شخص الحكم. فإذا لابد من إثبات أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم. استثناء ما موجه إلى شخص الحكم، استثناء من طبيعي الحكم. طبيعي الحكم ينتفي عن المستثنى. بعد ما معقول أن يثبت له شخص آخر شنو من الحكم، يعني طبيعي الحكم انتفى عنه، وهذا هو المفهوم، واضح. هذا كون الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم أيضا يمكن إثباته هنا كما في الجملة الشرطية، وذلك بنفس البيان السابق، لأن المستفاد من جملة الاستثناء هو في الحقيقة هذا، أن وجوب الإكرام للعلماء يستثنى منه شنو؟ الفساق. هذا مفاد الجملة. شنو مفاد الجملة الشرقية؟ أن وجوب إكرام زيد يتوقف على مجيئه، وقلنا بأنه هناك لا مانع من إجراء الإطلاق مقدمات الحكمة في وجوب الإكرام لإثبات أنه هو كلي وجوب الإكرام باعتباره طرف لنسبة توقفية. إهناها وجوب الإكرام في المقام وقع طرف لنسبة تسميها استثنائية، طرف لنسبة ماذا؟ استثنائية. مفادها أن وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، وجوب إكرام العلماء يستثنى منه الفساق، فوجوب الإكرام العلماء وقع طرف بنسبة استثنائية، وقع موضوع في نسبة استثنائية. وهذا الموضوع إذا شكينا في أن المقصود لهذا الموضوع الذي يستثنى من الفساق هو كلي وجوب إكرام العلماء وحصة خاصة من مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أنه شنو؟ كلي وجوب الإكرام. وهذا يثبت أن المستثنى منه كلي وطبيعي وجوب الإكرام، فضابط المفهوم موجود، فتكون الجملة دالة علينا على المفهوم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو يثبت بالجملة السالبة، الجملة السالبة. في الجملة السالبة بالوجدان أكو فرق بينها وبين الجملة الموجبة. بالوجدان أن دلالتها على المفهوم أوضح من دلالة الجملة الموجبة، أوضح. لا قال لا تكرم العلماء إلا العدول، إلا العدول. دلالة هذه الجملة على وجوب إكرام العلماء العدول وانتفاء الحكم المستثنى منه أوضح من دلالة جملة أكرم العلماء إلا الفساق. شنو السبب في هذا؟ السبب يرتبط بهذا الأمر الثاني اللي ذكرناه، البحث التحليلي، وهو أنه في الجملة السالبة دلالتها على المفهوم الظاهر أنه لا يتوقف على إثبات أن الحكم المستثنى منه وطبيعي الحكم وصنف الحكم، ما يتوقف على هذا، بعكس الجملة الموجبة دلالتها على المفهوم تتوقف. كما بينا الجملة الموجبة، بينا لماذا تتوقف دلالتها على المفهوم على أن يكون الحكم المستثنى منه وطبيعي وصنف الحكم. لماذا بينا؟ لأنه إذا كان شخص الحكم فالذي ينتفي عن المستثنى هو شنو؟ هو شخص الحكم. شخص الحكم ينتفي عن المستثنى، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر وشخص آخر من الحكم بملاك آخر للمستثنى، وهذا ما مفهوم، واضح. إذن لابد من إثبات أنه شنو؟ طبيعي الحكم، حتى ينتفي عن المستثنى شيء ينتفي طبيعي الحكم فيثبت المصدر، واضح. هذا الكلام ما يجري في الجملة السالبة، لأنه في الجملة السالبة المفهوم ينتجلنا شنو؟ شنو ينتجلنا؟ ثبوت وجوب الإكرام للعلماء. في مثال لا تكرم العلماء إلا أو لا تكرم الفساق إلا، لا تكرم شنو؟ العلماء إلا العدول. شين تجن المفهوم؟ شين تجن وجوب إكرام العلماء العدول؟ مو وهذا يثبت حتى لو كان الحكم شخصي، حتى لو كان الحكم في المستثنى منه شخصي، واضح. فهو يقول أنه لا يجب ينفي حكما شخصيا، يقول لا يجب إكرام العلماء ينفي إلا العدول، لازم نفي حتى الحكم الشخصي. هو ثبوت شنو؟ ثبوت وجوب الإكرام إلا للعدول، واضح. فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة العلماء العدول يجب شنو؟ يجب إكرام. هذا اللي نثبته بالمفهوم في مفهوم الجملة السالبة، غرضنا شنو؟ هو إثبات وجوب إكرام المال للعلماء العدول، هذا يثبت سواء كان الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم أو شنو؟ أو شخص الحكم. واضح اللي أقوله؟ إذا هناك فرق بين الجملة الموجبة والجملة السالبة. الجملة الموجبة كون الحكم شخصي في المستثنى منه ما يثبت المفهوم، لأنه لا يعني الاستثناء إلا انتفاء هذا الحكم الشخصي عن المستثنى، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر له، فهو لا يعني المفهوم، واضح اللي أقوله. بينما في الجملة السالبة انتفاء المفهوم يعني ماذا؟ يعني ارتفاع السلب عن المستثنى، وارتفاع السلب يعني شنو؟ يعني ثبوت الإيجاب، مو يعني ثبوت الإيجاب، يعني وجوب إكرام المستثنى العادل من العلماء. سواء كان الحكم المستثنى منه شخصيا أو كان الحكم المستثنى منه ماذا؟ كليا. ومن هنا تكون دلالة الجملة السالبة على المفهوم أوضح، لأنه بعد ما توقف على إجراء مقدمات حكمة والإطلاق في الحكم المستثنى منه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.